أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير فاتح الخير والبركة وخازن المغفرة محمد، وعلى آله الأولياء والأوصياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد تقريب الاستدلال في هذه الصحيحة زرارة المروية في أبواب نواقض الوضوء من قول الراوي: فإن حرك في جنبي شيء ولم يعلم قال لا حتى يستيقن ويستبين له من ذلك أمر أو يجيئه من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. فتقدم أن في تحليل وتركيب هذه الجمل عدة وجوه، خمسة أو ستة، ومر بنا أن مبحث إعراب الجمل يفيد في علم النحو وعلوم اللغة، علم البيان، يفيد أن الجمل بينها ترابط، علم من ذلك من علم وجهل من غفل عن ذلك من غفل، فليس فقط الكلمات في الجملة الواحدة بينها ترابط، بل الجمل فيما بينها في ترابط. الكلام الواحد منظومة واحدة، فإعراب الجمل كما مر بنا عبارة عن تأويل أو دمج الجملة الواحدة في كلمة، دمج الجملة الواحدة في كلمة، وبالتالي فتلك الكلمة لها عامل يرتبط بها وترتبط به ويؤثر عليها. وهذا ما يعني أن طبقات المعاني تتراكم وتتراكب وتتعاقب، لأنه المعاني المفردة في الجملة فقط. وهذا معناه أنه دائما الكلام فيه طيات، طي وطيتين وطيات وطويات وانطواء، أي وهو عبارة عن الدمج. فإذا هذه بحوث جدا مهمة في بحوث الظهور، وهذه كلها لقواعد اللغة العربية. الآن أنا شخصيا توفقت لزيارة الشيخ أغا رضا مدني شيرازي كاشاني، معروف بأغا رضا المدني الكاشاني، هذا من تلاميذ الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، وكان عضو جلسة الاستفتاء للشيخ عبد الكريم الحائري، وكان زميل السيد القلبقاني منذ الصغر، مباحث أو في الخارج مباحثة إلى أن، فعلى كل ذو فضيلة، معروف عند كتاب براهين الحج وبراهين القصاص والديات، كتب رائجة ما شاء الله يعني الآن استدلالية. فهو يذكر هذا المطلب يعني تنبيها وتوصية وإرشادا، قال عندما كنت أكتب الرسالة العملية، يعني هو صدد في عكاشان وكذا، فيقول أنه لما كنت أكتب الرسالة العملية عند مدرسة علمية هو يديرها أيضا، فعندما كنت أكتب الرسالة العملية درست طلاب المقدمات في مدرستي كتاب مغني اللبيب كله، يعني مو بس الباب الأول والرابع، الأبواب الثمانية الموجودة في مغني اللبيب كلها درستها. يعني يقول فحسيت أنه هاي مزيد من قوة وتضلع لي في الاستنباط، في هاي المرحلة من الاستنباط التحليل اللغة الأدبي. يقول فطمعني، هذا هو كلامه الله يرحمه، يقول فطمعني هذا أن أدرس كتاب مغني اللبيب كل مرة أخرى، فدرست عندما كنت أكتب الرسالة العملية، هو يقول درسته مرتين، وبعدين هاي كتاب براهين الحج وبراهين القصاص والديات الآن يعني مصدر من المصادر، يعني كما كثير من الفقهاء يرجعون إلى كتاب المستمسك تنقيح كذا، كتابة من ضمن البورصة، وقدرة تحليل في الروايات الصحيح يلمسها الإنسان، تحليل الأدبي، إن دي الجملة ترجع لديك الجملة، أو هذا القيد لديك الجملة ولا مجرد. يعني تقول هذا المطلب، وهو أن التحليل الأدبي هذه مرحلة من مراحل الاستنباط، يعني قد تعتبر رابعة أو كذا أو ثالثة رابعة، هذه مرحلة جدا مهمة، نفس إبداء وجوه الإعراب في المفردات في الجملة أو في الجمل أو المجرة، مع طبعا لون ومسحة بلاغية من علم البيان، من علم البلاغة، يعني ذاك اسمه فيه علم المعاني. علم المعاني يعني نفس عملية تحليل قوالب المعاني وارتباطها مع بعضها البعض وكذا، بحث علم شيق ويوجب فطنة عجيبة. من صفات أمير المؤمنين في أحد الزيارات التي نزور بها أمير المؤمنين، السلام عليك يا صاحب علم المعاني وعلم المثاني والبشر الثاني. فعلم المعاني علم على كل عظيم جدا معروف، يعطي قدرة تحليلية فائقة للسيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، معروف في كتبه اللي في علم الخلاف كتبها، النص والاجتهاد المراجعات، قدرة تحليلية أدبية قوية، يعني أوجبت جذب كثير من رجال الدين من العامة، استبصروا وكتبوا كتب، رأيناها يعني كتب على استبصارهم، ويقولون في كتبهم هكذا، أن الذي جذبنا إلى كتب السيد عبد الحسين شرف الدين أسلوب الأدب الرائع، كأنما ندخل حديقة غناء مملوة بسجع البلابل تحت تعبيرهم، وفعلا يعني قدرته الأدبية. وذكرت لكم أنه سيد المرعشي سأل عن قدرة هذه النجاح اللي حققه، هو كان في زمن السيد البرجردي، وما كان رافع أسلوب السيد البرجردي التقريب، هو كان رافع أسلوب الحوار، الحوار مكشوف بدون سباب بدون شتائم، وحسب أهل الكبار عاصرناه من عمالقة النجف قالوا أن فتوى شلتوت بسبب سيد عبد الحسين شرف الدين، وإن كانت في الوسط الشيعي يعني كثير حاولوا ينسبوها أنه بسبب السيد البرجردي، مع احترام لمقام السيد البرجردي، أسلوب المؤثر كان أسلوب سيد عبد الحسين شرف الدين على الأزهر، لا أسلوب السيد البرجردي، ربما في الجملة لتأثير، لكن عمدة الأثر هو للسيد عبد الحسين شرف الدين. والسيد عبد الحسين شرف الدين كتب لهم كتاب المراجعات والنص والاجتهاد، وهو يزورهم في الأزهر بدون تشنج، بدون يعني اشتداش، لأن أسلوب مؤدب وكذا، لكن الحقائق تذكر فيه بشكل ذكي. فتجربة عظيمة السيد عبد الحسين شرف الدين قام بها، يعني حتى يقال أكثر توفيقا من تجربة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أو الشيخ عبد الكريم الزنجاني. يعني ثلاثة راحوا في الأزهر كبار ومتقاربين العصر. تجربة السيد عبد الحسين جدا ناجحة موفقة مؤثرة، يعني هي اللي استصدرت فتوى شلتوت. على كل القضايا فيها ملفات وأوراق كثيرة ربما تختلط في تدوين التاريخ، بس معروف فحول النجف اللي عاصرناهم واللي هم شغلهم في علم الخلاف أو في علم التراجم هكذا نقل. فالسيد مرعشي كان يسأل سيد عبد الحسين شرف الدين: ما الذي أكسبك هذا النجاح والتوفيق؟ فذكر لأنه درست المطول 18 مرة، يعني قدرة التحليلية هذه أتت من مراسة في علم البلاغة، بالذات علم المعاني. في الدرجة الثانية تأتي في علم البلاغة، بعد علم المعاني يأتي علم البيان. أي على أي تقدير، فالتحليل المعنى يعني أول بسملة يخطوها الفقيه في الاستنباط، هذه عملية الاحتمالات في ارتباطات الكلمات مع بعضها البعض، الجمل مع بعضها البعض، أول بسملة. فإذا كان مترجل في هذا الجانب غير متوسع، الخيارات للمواد للاستدلال في المعنى التصوري والمعنى الاستعمالي والمعنى التفهيمي يصير كساد عنده بلا شك. ثراء خيارات المعنى التصوري والمعنى الاستعمالي والمعنى التفهيمي لأي معاني تتلو بعضها البعض، هذا ثراء بلا شك إنما تتوفر لدى الفقيه، سواء فقيه الفروع، فقيه علم الكلام، فقيه التفسير، فقيه علم السيرة، علم الأخلاق والسنن والآداب، أي تفقه في أي علم من علوم الدين. لا يتوفر للمستنبط خيارات إلا بعد أن تكون لديه عارضة وسيعة ومناور ذهنية مناورة في العلوم، اللغة قوية جدا، مؤثر جدا مؤثر. أي على كل، فهذا بحث ليس بالسهل يجي إنسان يتوفر عليه، أي علم اللغة وهذا علم التحليلي. فنلاحظ هنا أن بحث الجمل، شوف الآن هنا بحث الاستصحاب قائم على بحث الجمل، بحث الجمل مترابط فيها مر بنا أنه عبارة عن ماذا؟ عن تأويل الجملة إلى مفرد واحد ومجرد. هذه العملية إذن دي العملية، عملية دمج المعاني في مفردة، هذه عملية يقرها ويقررها قواعد علوم اللغة، سواء علم النحو أو علم البلاغة أو علوم أخرى. وهي مرت بنا مرارا أن الذهن عنده قوة كبس ودمج المعاني في معنى، كما أن الذهن عنده حركة معاكسة، تفتيق المعنى الواحد المفردة إلى جملة والجملة إلى جمل، يستخرج الذهن عندك هيسموها قدرة التحليل وقدرة التركيب، التركيب الدمج. والصناعة من أقوى، أنا في قناعتي من أقوى الصناعات المنطقية القديمة اللي هجرت الآن، عمل صناعة التحليل والتركيب. في صناعة الاستقراء، خب الحجج مرة على مسامع الأخوة، أو القياس الأشكال الأربعة، القياس الاقتراني بين صغرى وكبرى تستخرج النتيجة. هذا منهج في التفكير وفي الاستنتاج، استقراء منهج آخر. منهج ثالث يعبر عنه صناعة التحليل والتركيب. للأسف المرحوم المظفر ما خاض فيه بشكل واسع، كتب فيه العلامة الطباطبائي رسالة مستقلة. العلامة الطباطبائي عنده سبع رسائل في العلوم العقلية والمنطقية والمجرة. أحد تلك الرسائل صناعة التحليل والتركيب، وهذا منهج مهم. المحقق الحلي والمحقق الكركي ربما من أكثر فقهائنا التركيز على هذا المنهج في الاستنباط الفقهي، منهج التحليل والتركيب. ينقنقنك، يفتش لك، يستخرج لك، يفتق نفس المعنى الواحد، يحاول يعني يفتحها، يفتقها، يريد يفتق. ومثال ذكرنا مرارا، الشيخ الأنصاري من تعريف البيع أكثر مباحث البيع استخرجها الشيخ الأنصاري، أو بيّن استخراج الفقهاء من تعريف اللغوي للبيع. كثير من قواعد باب البيع وامتياز عن باب الإجارة، عن باب الهبة، عن باب الصدقة، عن 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 كل بها التحليل المعنوي لجنس فصل البيع، جنس البيع، فصل البيع. شوف صفحات كثيرة ملأها الشيخ الأنصاري في باب البيع في المكاسب. منين دليل لك خاص تجيب هالبحث؟ من نفس المفردة، فتقها، هي كنز ومنجم. المنجم عمال المناجم يعني ينجمون يستخرجون المعدن من عنده. نفس العنوان الواحد انت فتقه، هذا مو استحسان، هذا مو تخرص، هذا مو تكلف، هذه قواعد. دق يعني اطرق كثير المعنى، اطرقه يعني فتقه تشوفه. مفردة واحدة تشوف فيها جمل. هذا ما مر بنا كثير الآن في البحوث المستجدة العقلية في علم المنطق أو في علم الكلام، أن التصور أعظم من التصديق. لماذا التصور أعظم من التصديق؟ لأن التصديق مال جملة واحدة ثم ماذا، بينما التصور تستخرج من عنده جمل لتصديقات إلى ما شاء الله. نفس التصور لمفردة واحدة، هذا بصناعة التحليل يعني التفتيق. تركيب يعني اندماجية وكبس. قدرة الذهن البشري أو ذهن الملائكة أو ذهن الجن، أي ذهن عقلي، العقل هو مو مخصوص بالإنس، اللغة مشتركة بين مخلوقات كثيرة. قدرة الذهن العقلي في مخلوقات مختلفة أن يدمج ويركب ويفتق ويحلل. فالتحليل إذن شوف، لاحظ، من دليل واحد تقدر تستخرج أدلة كثيرة، وهذا ليس تخرص وليس تمحن وليس هلوسة. هذه نفس قواعد علوم اللغة، طبعا إذا كان على الموازين القواعد يقر ذلك. هذا بحث مهم حساس جدا، ونمط الاستثراء، استثراء وتوفر يعني تكاثر الأدلة من خلال دليل واحد. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هاي آية واحدة، جملة واحدة تستطيع أن تؤسس منها قاعدة الشعائر الدينية والحسينية كلها. نفس دي الجملة، حتى زنقة في المعنى تدقق فيه، سنتيمتر، إطلاق فيه ما في إطلاق، الموضوع شنو المحموش تدخل فيه. قاعدة كبيرة ضخمة جرارة من جملة واحدة. إيه طبعا، الأصول الفقهاء استخرجوا من رواية نبوية مروية عن طريق العامة، لكنهم استوثقوا بمضمونها، استخرجوا منها قواعد وأحكام على اليد ما أخذت حتى تؤدي. تعال خذ على شنو معناته اليد، شنو معناته ما أخذت، شنو معناته حتى، شنو معناته تؤدي، شنو شوفوا ببعض بالبيع من المقاصد. جملة واحدة بلي هو هذا الفقير، هو بحث عرفاني، هل وسيلة عيني موازين يستخرجون عنده تحليلات. الأدلة لا كما يرى الحشوية من الأخبارين أو من الأصولين، سيان أنه إلا يجيك على السطح الظاهر المعنى يعطيك إياه كأنما طبخة جاهزة، لا شيء ما سموه اجتهاد، جهد الجهاد، جهد الاجتهاد، جهد وتعب ووسع وبذل الوسع ومشقة، هو هذا التحليل، عملية التحليل من الدليل. فإذا هذه الخطوة دي المرحلة، شيء من باب الجوريز، الجوريز العلمي على قولتنا، من يصير مكان جوريز منعطف علمي ضروري تأكيد على الأخوان يلتفتون في، سواء في علم الكلام، في علم الفقه الفروع، في علم الأصول، في علم التفسير، في أي علم معين. كما يقول زين العابدين صلوات الله عليه، كل آية أمر بها كأنما كنز لا تفنى خزائنها. هو تستخرج، استخرج بحلقات مرتبطة موزونة متعاقبة متلاحقة مترابطة صارت منظومة. طبعا كله يمكن استخراجه جيد. اي حتى واحد يلاحظ ممارسة علماء البلاغة في علم المعاني، شلون من الاسناد، المسند، باب الاسناد، باب المسند اليه، باب المسند المبتدأ، الخبر، ادوات العموم، 8 ابواب. شوف شوف التحليل كيف يستخرجوه من قوالب المعاني. هم علماء البيان، عفوا علماء البلاغة، علماء المعاني. جيد، نرجع الحين إلى كلامنا السابق. فإذا هنا نرجع عند نذكر فهرسة الاحتمالات على أساس لنستخرج القوي منها. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال: وإلا في صحيح زرارة، وإلا فإنه على يقين قال الراوي هكذا سأل، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا، يعني ما ينقض الوضوء حتى يستيقن ويجيئه من ذلك أمر بين، وإلا يعني إذا لم يستيقن بالانتقاض الوضوء بالنوم وبالانتقاض، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. إذن وإلا شرط، يعني ولا يأتيه كذا. الجزاء، ما هو الجزاء؟ الشيخ الأنصاري قال الجزاء محذوف، جملة ثالثة محذوفة. والذي ذكر هنا فإنه على يقين هذا تعليل الجزاء، تعليل بالصغرى، كبرى التعليل ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. فالشيخ الأنصاري يقول فإنه هذا تعليل بالصغرى والكبرى، الصغرى على يقين من وضوء، الكبرى لا ينقض اليقين بالشك أبدا، الجزاء محذوف يعني فلا ينقض يقينه بالوضوء. هذا الاحتمال الأول له وجه الشيخ الأنصاري. بينما الاحتمالات الأخرى، الثاني الثالث رابع غير ذكرناها سابقا، معتمدة على أن الجزاء هو نفسه غير محذوف، الجزاء هو نفس جملة فإنه على يقين من وضوئه. الآن فإنه على يقين من وضوئه جملة خبرية لإنشاء التكليف، هذا الثاني، جملة خبرية لإنشاء الوضع اعتبار اليقين، هذا الاحتمال الثالث، جملة خبرية محض الكومباني ذهب إليه، الاحتمال الخامس، أو مجموع الخبري والوضعي السادس، يعني خوب هذا الاحتمال. نلاحظ هاي الاحتمالات الأخرى كلها مجتمعة على أن الجزاء هو نفسه فإنه على يقين من وضوئه، وهذا مردود تضعيف لذي الوجوه الثاني إلى السادس، تضعيفها أو اعتراض عليها، الإشكال عليها بأنه جعلت فإنه على يقين وضع جزاء، والجزاء ما تدخله فعل عاطفة. أما مثلا إيه، أما إن ما يجي في الجزاء تدخل فعل عاطفة، فهذه الفعل عاطفة تعليلية بعد. شلون يصير بين الجزاء والشرط؟ الجزاء تدخل عليه فاء تعليلية. فهذه قرينة واضحة بينة على مدعى الشيخ الأنصاري، وهو الوجه الأول، والخدشة في الوجوه الأخرى. أضف إلى ذلك ما هو؟ أضف إلى ذلك مثلا قول المرحوم الكمباني الوجه الرابع بأنه خبرية محضة، خوف إنه على يقين من وضوء خبرية محضة، كيف يعلل بها إلا بضميمة الكبرى؟ ولا إذا فقط جملة خبرية محضة فإنه على يقين من وضوء، ثم ماذا؟ فلا بد بالحاضر المجموع. إذا كان بالحاضر الموضوع المجموع، إذن هذا تعليل صغرى وكبرى، لأنه هذا جزاء. النتيجة التي تستخرج من الصغرى والكبرى هو الجزاء، وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري. وأما القول الثاني والثالث علاوة على الخدشات التي الخدشة المشتركة، خدشة أخرى عليه، لماذا نجعلها محض في التكليف فإنه على يقين وضوء، ولماذا نجعله أو وضعه الجامع أسلس معتبر، لكن يرد عليه في الخدشة أنه يصير تعليل، أما تجعل اليقين الجنسية، والمفروض هو أن يصير الجنسية، لأنه ذكرنا الوجه الآخر تكون الجنسية وليس العهدية. إذا كانت الجنسية فلا محل تصير صغرى وكبرى، وإذا كانت صغرى وكبرى تصير أثبت في التعليل منها أن تكون هي جزاء ونتيجة. فلذا وجه الشيخ متعين. في وجه من الوجوه ذكرناه نسيت أذكره الآن، الخامس، وهو جعل ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، هو الجزاء. الجزاء قلنا في الجزاء تعيين جملة الجزاء، وإلا جزاؤها ماذا؟ ثلاث وجوه. وجه أن يكون محذوف، وهو كلام الشيخ الأنصاري وهو المتين. وجه آخر أنه مذكور نفس الجملة الملفوظة فإنه على يقين من وضوءه، له بينا خدشته. الوجه الآخر له الخامس، أن يكون الجزاء جملة ولا ينقض اليقين، ولا ينقض اليقين أو ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. على هذا الوجه الخامس اللي يصير عهدية. إذا صارت العهدية، شو تعليل الشيء بنفسه صار. إذا العهدية يعني نفس اليقين بالوضوء، يابا ليش لا تنقض اليقين بالوضوء؟ لأنه لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك أبدا. شو التعليل بنفسه؟ ما له معنى. تكرار، يعني تكرار المدعى في الاستدلال. فهذا أيضا وجه عديم الطعم، ما يقول شو اسمه تعبير يعبرون الفقهاء تارة، يقولون وجه فيه من التكلف والكذا فلان. المقصود أيام ما كان دي الوجوه هي ضعيفة. سنذكر إن شاء الله قرائن أخرى أكثر داعمة لمدعى الشيخ إن شاء الله في هذا المطلب. أنا حاولت أن أذكر فقط كلمة، هاي التحليلات اللي ذكرناها كيف دي المرحلة مهمة، وكيف يطعمها الإنسان مرحلة التحليل الأدبي. للأسف هنا التنور حار الآن، بس ما صار. إن شاء الله في نهاية المطاف إذا احترت التنور مرة أخرى نستعرضها، ضابطة أدوية عملية لكيف الإنسان يثق في تحليل الأدبي للروايات أو الآيات. مهم هذا عندما يأتي بخيارات متعددة ووجوه متعددة، كيف يتثبت من نفسه أنه قام بتحليل قوي أدبي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.